بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والطهر الطاهر ونور الأنوار محمد وعلى آله الأطهار السادة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث وهو صحة بيع الدهن المتنجس، ومرت بنا هذه الروايات والجواز بالتالي، سواء كان عين النجس كما في الإلياد لأنها هي ميتة تصير، كل عضو يقطع من حي يكون ميتة يصبح ميتة. فالميتة ليس فقط ما زهقت الروح من تمام البدن، سبحان الله، خروج الروح من عضو من البدن وين يروح العضو؟ الله أعلم. على كل خروج العضو، خروج من روح أم أعضاء؟ نسأل الله يبعد على كل البلاء عن المؤمنين، بس واحد لازم يسأل من جهة بحث روحي، يعني اللي يصيبهم لا سمح الله قطع يد أو قطع رجل، شعورهم الرجل وين؟ على أي حال هذا بحث روحي، ما يخص البحث الآن في المقام. المقصود أن خروج الروح من عضو واحد إذا قطع كذا في باب الطهارة يعتبر ميتة، نجس العين كذا. صغير أمر في الإنسان بالتغسيل بشي كذا، بحث آخر. فالإليات التي تقطع من الغنم، هاي الإليات هي تصير عين النجاسة، مو أنها متنجسة، فدهنها عين النجاسة، ومع ذلك صوغ الاستصباح بها. وأما في دهن لا، هو في الأصل طاهر يتنجس، أو الزيت يتنجس أيضا يستصبح به. فالنصوص موجودة والروايات موجودة، و بالتالي جل الفقهاء استنبطوا واستظهروا من هذين الموردين وأمثالهم في موارد مرة، أن حتى أعيان النجاسة فضلا عن المتنجسات إذا فيها جهة منفعة محللة مرغوبة عقلائيا يمكن التعاوض عليها ويصح الانتفاع بها في الجهات المحللة. إذا لم يخصصوا الأدلة بهذين المثالين، رغم شوفوا نلاحظ رغم أن النصوص واردة في الدهن في الزيت في الدهن في الزيت، مع ذلك لم يخصصوا. كما جلكم الله في الكلب الصيود أو كذا، نجس العين كلب كذا، بحثوه من جهة عنوانه الخاص، لكن مع ذلك لم يستفيدوا الخصوصية في خصوص نجس العين كالكلب أو في الدهن، بل عمموا لأي عين نجسة أو عين متنجسة. إذا كان فيها منافع محللة فيمكن التعاون المالية بلحاظها والتعاون بلحاظها، ولا إشكال في ذلك. ف فأخذوه من باب المثال، في حين أن، وهذه نكتة عجيبة لطيفة يعني في صناعة الفقه، في حين بحثوه بلسان عنوانه الخاص وخصوصيته وأمثلته، ومن الكلب الصيود إلى الكلب الحراسة وإلى وإلى وإلى، ومع ذلك لن يجمدوا على الخصوصية، ولم يشموا استنباطا من هذا أي خصوصية لمثال الكلب الصيد أو لمثال الإليات التي هي عين نجس المقطوعة أو الدهن متنجس، بالأحرى تصير ثلاثة أمثلة. وهذه نكتة لطيفة أن الأدلة تدل على الخاص، ذكر لما يقول صاحب الجواهر، صاحب الجواهر خب مو واحد يعني فقيه عادي أو مجتهد عادي، وإنما هو على كل يعني له تضلع كبير كذا كذا، ولا يتكلم جزافا، لا نقول بالعصمة، لكن بالتالي ده كلام مو جزاف. في باب الصلاة مرارا ذكرنا هذا، في باب الصلاة، في باب الأذان والإقامة، عند حديث صاحب الجواهر عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، ندقق يا أخوان، يقول يكفي في الجزئية للإقامة والأذان، يكفي فيها ماذا؟ عمومات الشهادة الثالثة. شو ربطها بالأذان والإقامة؟ تقريب ليه موجود عنده، بل ثلاث تقريبات يذكرها، باعتبار أن الأذان متضمن لماهية التشهد. سمعني أدخل في التفاصيل، أريد أن أقول دي النقطة الصناعية، أن صاحب الجواهر من أدلة عامة غير خاصة بباب الصلاة ولا خاصة بالإقامة والأذان، لكن في ربط طبعا بهذا الدليل العام، يستفيد الجزئية اللي هي جزئية قالب خاص. هذا لن يستغرب من عنده من كلام صاحب الجواهر، هو هذا الآن صاحب الجواهر ما يجي يتكلم في استظهار لرواية خاصة أو آية معينة، جاي يتكلم صناعيا. فهاي الصناعة ماذا تعني؟ شوف نفس الكلام الآن هنا في المقام، في المقاصد المحرمة، أدلة هي خاصة استفادوا منها قالب عام، مع أن الخصوصية حافظوا على الخصوصية، خصوصية الأدلة وخصوصية القوالب لا تنافي العمومية في نفس الوقت. هذا ما مبلور عند كثيرين من الأعلام صراحة، هذا المبحث نفسه، هذا المبحث الصناعي، إن كيف العام عين الخاص والخاص عين العام، عجيب. المعروف عدم ذلك، رتبة الخاص غير، رتبة العام غير، ثبوتا تختلف، العام مقدم لكن إثباتا الخاص مقدم. فكيف العام عين الخاص والخاص عين العام؟ هذا بيان الآن هنا، مو فقط في مسألة بيع الدهن المتنجس أو الدهن النجس، من بدأ المقاصد المحرمة إلى الآن كل عن البحث نفسه. وهي نكتة مهمة، إن الفقيه والمستنبط وفي منهج الاستنباط يلتفت إن العمومات هي أصل التشريع، مرارا مر بنا هذا، دائما القوانين الدستورية التي هي أصل التشريع لكل القوانين في أي بلد، في أي عرف عقلائي قديم الزمان وإلى الآن، لما تكون القوانين الدستورية أصل التشريع، مبدأ التشريع، أساس التشريع، التأصل في التشريع فيها الأدلة الخاصة تبع لها، مو الأدلة الخاصة أقوى منها. إذا قرأنا الخاص بطبقات نازلة من القانون، والعمومات كل ما تصعد العمومات تزداد عمومية، وهي الأصل المتأصل للتشريع، حينئذ سيكون ركون الاستنباط إلى العموم أشد من ركونه وانضباطه واعتماده على الأدلة الخاصة، بل تفسر الخاصة بالعامة. هي نكتة مهمة. هذا على كل شيء بشيء بيذكر، مثل قضية زيارة 40، بناء أن الدليل خاص ما فوق فوق. يا أخي الدليل الدستوري هو ما فوق فوق، الدليل الدستوري ده من عام مو دليل خاص. أصلا خاص بلا دليل دستوري عام، هذا الخاص لا نسب له، لا أب له ولا أم، أصلا مو ابن حلال. هذا الدليل الخاص ما يصير ابن حلال. ابن حلال يعني شنو؟ يعني ليه أصل وفصل؟ وين أصلك وفصلك أيها الدليل الخاص؟ شلون أصل وفصلك؟ إذا أتاك الحديث عنا يعني دليل خاص، فاعرضه شوف ليه نسب أصلي لو لا، شجرة النسب دي إن إيه ماله موجود ولا، فعرضوا على الكتاب والسنة هو المعنى. فالأصل في النسب الشرعي وفي القوانين هو العام، مو تنقل بالآية العكس تهمش العام ولا هو أساس محكمات الدين وأصول دستورية في الدين، وتريد تشبث لي إلا الخاص والبخاص، يعني مو القبول للخاص، يعني نفسه خاص هو أصلا حدارة من العام، من تركيبات خلطات معينة من العمومات. هذه نكتة ليست شعر ولا أدب شعري ولا قصة، هذه صناعة، صناعة فقهية درج عليها غالب علماء الإمامية. الآن نلاحظ في المكاسب المحرمة ما تقوم قائمة للمكاسب المحرمة والمعاملات بدون هذه الصناعة، الالتفات إلى هذه الصناعة نفسها. على كل مرارا أكيد عليه لأنه غايب عن أذهان جملة من الأعلام، فضلا عن عموم الفضلاء، ولسنا مبتكرين له، وإنما هذا ناقلين ومنبهين لما عليه رواد علماء الإمامية الآن في المقاصد المحرمة كما سنشاهد. نرجع، فهذه أول استفادة إذن في من روايات بيع الدهن النجس أو الدهن المتنجس، استفادة عامة وليست خاصة ولا مجرة، مع ذلك الخصوصية على حالها. أبداً ماكو فقيه من الفقهاء ما جاب الدهن المتنجس ليس خصوصية. ليه خصوصية؟ ورد في النص وشروط خاصة وذكروها، بس كلها فهموها أنها تنطبق بقالب العمومات، خصوصية خصوصية حقيقتها عمومية، وماكو أي تنافي بين العمومية والخصوصية، بل حقيقة الخصوصية ترجع للعموم. هذا خلوب بالبحث. الآن أربع جهات صناعية حساسة يطرحها الشيخ الأنصاري مهمة، وهم خاصة بالدين المتنجس لعلمكم، بل تجري في كل المعاملات، ولذلك مهمة نلتفت نركز عليها. الجهة الأولى استعرضناها بعد ما يحتاج نكررها، هل عندما يبيع لابد يقصد من عند المنفعة المحللة قصد شخصي، أو يشترط، أو ليس صرح بالجهة المحرمة، أو يترجع إلى هذا المطلب، أو لا كما مر بنا أمس، أو يرجع إلى أن المالية يجب أن تكون صفة للمنفعة المحللة وليست المالية بقدر تكون صفة للمنفعة المحرمة. ومر بنا أن هذا البحث لأن بحثنا سابقا وبحثنا لا حاجة لإعادة والتطوير فيه، وأن كان مبحث حساس ومهم مرتبط بنظام المالية وتمول الأشياء، وأن القصد المراد فيه هذا القصد، وأن قاعدة العقود تابعة القصود، لا نظن أنها قاعدة واحدة، هي قواعد كثيرة في باب المعاملات. ومتشابهة مع بعضها البعض. وإذا لم يفرز ويميز الباحث المستنبط في باب المعاملات بين بعضها البعض يتيح عليه الآثار. على كل بمناسبة معينة نخوض فيها أكثر فأكثر قواعد، بدل نعبر قاعدة، قواعد العقود تابعة للأصول، يعني مو قاعدة واحدة، قواعد عديدة. على كل بكل مناسبة في مورد نتعرض إلى واحدة واحدة من تلك القواعد. هذه أحدها، واحدة منها، إن هنجل يقول بقصد الاستصباح، مو مقصود قصد شرطي أو قصد شخصي، مقصود ماذا؟ القصد الارتكازي المالي. ولذا فرعوا على هذا أنه لو باع هذا الدين، لو عين النجس، لو كما لو كان إليات أو متنجس، باعه بمالية ما يستصبح به، ولو قصد ذاك المشتري قصد الجانب المحرم اللي بيأكله، هذا ما يضر بصحة البيع. أو العكس، البايع عم قصد هذا الشيء، لكن كعنوان معاملي واضح في أن هذا بيع، بيع وقود استصباح، مو بيع مواد غذائية. هذا ما يسمونه بيع مواد غذائية من جهة قدر ماليته. فإذا القصد الشخصي لا يضر، حتى لو صرحوا، لكن هو بيع، بيعهم في بمالية وجو المالي له، جو بيع وقود استصباحي. افترض مثل حين مثلا بنزين، هذا باع عشان يشربه، عشان يشربه مسام ومضر، خليه يقصد، هذا قصده ما يبطل البيع، حتى لو اشترط او اشترط فاسد بس ما يفسد البيع مثلا. لما؟ لان هذا البيع بنزين كوقود استصباح، مو ماده غذائيه، ماليه تبلعها. نفس الكلام في الدهن لو عين نجس او متنجس، الكلام اذا الماليه صفته يباع كوقود لا يباع كماده غذائيه. هذه بعنوان وقود، مو عنوان قصد شخصي، قصد نوعي عند العقلاء لحاط قدر الماليه. هذا تمام الكلام في هالجهة، وهذا كما مر ذي الضابطة قاعدة في الحقيقة وليس دليل خاص في الدين المتنجس. ترد في شراء المغنية، ترد في كذا كذا، في موارد عديدة. شوف ضابطة واحدة، هذه أحد قواعد العقود تابعة للقصود، يعني القصد المالي النوعي أحد القواعد. مر بنا الآن أن قاعدة العقود تابعة القصود ليست قاعدة واحدة، القواعد كلها بهذا العنوان. شبيه ماذا؟ أكو قواعد عديدة كلها لها اسم واحد. مثال آخر وين؟ مثال آخر أصوات الصحة. أصوات الصحة، كل أصوات الصحة أصوات الصحة أصوات الصحة أصوات الصحة، بس أصوات الصحة في الأبواب الفقهية هي قواعد ليست قاعدة واحدة. نموذج من قاعدة تجاوز الفروع، وإلا صارت الصحة قواعد عديدة لها شرائط مختلفة كلها تسمى شنو؟ الآن أنت تشوف جنازة موديها توجه بها بعد لا غسلوها ولا حنطوها، ومن يقول لك بأنه هذا يسقط التكليف؟ أنت واجب كفائي تبني على الصحة، بس هي مو باب قاعدة تجاوز الفروع، باب آخر. فأصالة الصحة اسم وعنوان لقواعد كثيرة. مثال ثالث بعد لقواعد، معنا عنوان واحد، قاعدة الملك. بس هي قاعدة الملك شنو؟ عنوان لقواعد كثيرة. من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإخبار عنه، قاعدة ثانية. الملكية تدل على اليد، تدل على الملكية، قاعدة ثالثة. أين سواء عبر، عفوا، عبر عنها قاعدة اليد أو قاعدة الملك؟ هي قاعدة اليد قواعد عديدة ليست قاعدة واحدة، أو قل قاعدة الملك قواعد عديدة. هي نكتة مهمة في القواعد الفقهية، أن جملة من القواعد الفقهية تشترك في عنوان أو اسم واحد. الجهة الثانية التي تعرض لها الشيخ الأنصاري في هذا المبحث، وهي جهة أيضا غير خاصة بالدهن الذي هو عين النجس ولا بالدهن المتنجس، بل عامة. وهذه الجهة يعني شوي فيها صناعيا معقدة، معقدة يعني بلا تدبر تتأمل، دائما مثل المسألة الرياضية تحتاج لها تطالعها مرة بعد 10 بعد 20 مثلا، أساس زواياها وقوانين ونوافذها تصير واضحة. وهي مسألة صناعية في لها حذلقة وتركيز. هذه الجهة الثانية ما هي؟ هذه الجهة الثانية صاغها الشيخ بعدة صياغات لأجل الأقوال الموجودة فيها. هل هو واجب تكليفي نفسي أن يخبر البائع المشتري بأن هذا الدهن نجس، عين النجاسة ميتة لأنه من الإليات المقطوعة، أو متنجس؟ هل يجب تكليفا نفسيا أو هو وجوب شرطي لصحة البيع؟ لأنه في الرواية، رواية متعددة، يبيعه ويعلمه، إذا بعته أعلمته، بعه وبينه أمر، فهذا وجوب نفسي تكليفي أو وجوب شرطي أو إيش؟ الأكثر طبعا قالوا بالوجوب، ولكن أدرجوا في قاعدة، هي القاعدة هذه معقدة ومهمة، أدرجوا في قاعدة عدم التسبيب أو التغرير بالحرام. عدم شنو؟ التسبيب أو التغرير بالحرام، وهذه هي قاعدة جدا مهمة. شنو زواياها؟ شنو قيودها؟ فكأنما هذا البائع لما يبيع العين المتنجسة من الدهن أو أي عين أخرى، مرة بنا أن البحث مو خاص بالدهن إيش المتنجس ولا خاص بالعين ولا بالدهن الذي هو عين النجاسة ميتة، هذا البحث ماذا؟ سيال. أي عين يبيعها البائع إذا كانت هي في الأصل تصلح كمواد غذائية أو تصلح لأفعال مشروطة بالطهارة وهي نجسة أو متنجسة، يجب عليه أن يعني المشتري بأن هذا لا تستخدمه فيما يشترط فيه الطهارة من أكل أو شرب أو لبس أو غيره. فبالتالي على الوجوب خاص بالدهن أو لا عام بسبب قاعدة عدم التسبيب أو التغرير بالحرام. فها هنا الشيخ يقسم الأفعال تبعا لتقسيم الفقهاء في أبواب عديدة، مثل باب القصاص، باب الديات. الفقهاء قسموا الفعل الذي يصدر من الإنسان على أقسام 4: تارة يصدر من الإنسان الفعل بنحو العلة مباشرة يصدر عنده، أو هو بالتالي يلجئ الغير على الفعل، يلجئه يعني يفقد اختياره بالإرضاخ وكذا، بالتالي نفس الكلام هو اللي أصدر الفعل مباشرة. فهذا صدور الفعل عن الإنسان بالعلة. بس الآن طبعا لا يخفى عليكم الكلام في القاعدة في صدور الفعل من الغير بسبب الإنسان، بإسناد من الإنسان. علة الدرجة الأولى، الدرجة اللي أنزل التسبيب، الدرجة أنزل من التسبيب صدور الفعل من الغير بإسناد من الإنسان بدرجة الشرط. درجة أنزل بعد من هذه أربع درجات، وإن كان في باب الديات حين قلنا بعد خمس درجات ست درجات ذكروها في باب الديات. خلينا ندرج إجمالا مع درج الشيخ. الدرجة الرابعة أن لا يمانع، لا يمانع، مع أن بإمكان الممانعة بس هو لا يمانع. طبعا هذا المبحث معقد أولا من جهة فهم الأقسام فرقها مع بعضها البعض، وفعلا معقد حتى الفقهاء بين بعضهم البعض في بحث الديات بحث القصاص عندهم لغط علمي قوي أن الفرق بين هذه الأقسام الأربعة تنظيرا ما هو. هذا جهة لازم نخوض فيها. جهة أخرى، الأمثلة والمصادق لهذه الأقسام الأربعة أيضا اختلف فيها. بعض يجعل المصداق من القسم الأول، بعض لا يقول هذا من القسم الثاني، بعض يقول لا مصداق آخر من القسم الثاني أو القسم الثالث. بعض المصادق هالقد مبهمة ومعقدة يدور أمرها بين القسم الرابع والأول. أخ وين القسم الأول؟ وين القسم الرابع؟ وين؟ فهذه جهة ثانية وهو التحرير المصداقي للأقسام الأربعة، سواء شبه موضوعية أو شبه حكمية، سواء شنو؟ الأخوان لابد يستحضرون هذا المطلب، أن الشبهة المصداقية أعم من الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأنه مصداق، يعني هذا مصداق لشيء، بس قد يكون هذا حكم كلي، مصداق لحكم كلي فوقه، مثل ما مر بينا قبل قليل الدليل الخاص شبه حكمية أو لا، بحث حكمي أو لا، طبعا بحث حكمي الدليل الخاص، لكن يندرج في العموم أيضا هو بحث شبه حكمية أم تشبيه. فحكمي مصداق لحكمي فوقه، وفوق كل عموم عموم، طبقات العموم، معنى مصادق بعضها البعض. فكون الشبهة مصداقية لا يتوهم الإنسان أنه معناتها شبهة موضوعية، يمكن شبهة مصداقية وهي حكمية. أي أقسام لها الشبهة المصداقية، كما أن الشبهة الحكمية أقسام، وقد تكون شبه مصداقية موضوعية. جيد، فإذا هناك جهتان، جهة أكثر من جهتان الآن التي مرت بنا، جهتان، جهة أصل معرفة الأقسام الأربعة تنظيرا، الجهة الثانية المصادق لها الأقسام الأربعة، الشبه المصداقية للأقسام الأربعة. زين، هذه الشبه المصداقية الأقسام الأربعة مرة من الآن بالضرورة تكون شبه موضوعية؟ لا، ربما تكون شبه حكمية بس كمصداق رابع. هذه جهة ثانية. جهة ثالثة في البحث، جهة ثالثة في البحث، ولعلنا نخليها الجهة الأولى في البحث، بس هي جهة ثالثة على كل ثالثة خليتها أول من ثلاث جهات. جهة أخرى في البحث هذا المطلب، ها هني نكتة مهمة شان الجهة الثالثة، هل كل حرام من المحرمات له هاي الأقسام الأربعة؟ حرمة بنحو العلة التامة، حرمة بنحو التسبيب، حرمة بنحو الشرط، حرمة بنحو عدم المانع. مثل شرب الخمر مباشرة تشربه حرام، تسبب غيرك يشرب عفوا أو أنت تلجئ غيرك عن أن يشربه، كلامنا عفوا في فعل الغير ليس اشتباه، في فعل الغير ترغم الغير بنحو العلة التامة يشربه، توجر في حلقة، الفعل فعلك بس هو يشرب، غير شرب الإنسان نفسه لا، إشراب الغير بنحو أنه علة تامة لشرب الغير، أو لا الغير غافل وما يدري يفكر ما يفكر عصير ويضع عليه كوب من خمر والعياذ بالله تسبيبا، أو بنحو الشرط إنما يجعل له كوب وكذا، وإنما يبيع عنب يفترض ويدري إن هذا يريد يصنعه خمر، هاي بنحو الشرط يقول، أو أنه لم يعطي الغير كوب. ثالث مثال ثالث في شرب الخمر صار شنو؟ فعل بنحو الشرط. استعلى كل إن هذا يجي بحثه، فبيع العنب ليصنعه خمرا أو بقصد بداع يصنع خمرا، هذا الصدور شرب الخمر من البايع يعبر عنه بنحو شنو؟ مو التسبيب ولا العلة التامة، بنحو هذا الشرط، يعني هو هيئ الشرط والأرضية. هذا المقدار حرام من حرمة الخمر، دائرة حرم عليكم الخمر يشمل القسم الأول، يشمل خبز شرب الإنسان نفسه واضح هي بعد خارج عن الأربعة، بس يشمل شرب الغير إذا كان إنسان علة لشرب الغير، سبب لشرب الغير، شرط لشرب الغير. إذن قسم رابع بعد، تارة لا أنا لا أن الإنسان يبيع عنب ولا يعطي كوب ولا ولا ولا، وإنما هو يريد يشرب كوب وجده هذا نفس الغير في مكان بناء عصير أو ماء، أدري أن هذا خمر هو بس هذا مغافل يفكر ماء الشعير، يا ماء الشعير هذا بير من نوع التمام، طبعا إرشاد الحكم بحث آخر، فهل يجي واجب علي أقول له ترى هاي بيرة مو ماء الشعير، هذا مو فقاع، عفوا مو ماء الشعير هذا فقاع بيرة من نوع التمام، يجب علي أمانع أو لا؟ ما إذا لم أمانعه هو بيشربه بجهل بجهالة بغفلة، الفعل شرب الغير لنسبة إسناد لي، مع أنه ما وجدت الشرط ولا سبب ولا علة، إنما أنا شنو تركت إيجاد المانع، فهل حرمة شرب البيرة والفقاع الحرام خمر استصغروا الناس يشربون ما يشعرون بالخمر بس بينشوة بينتن الخمرة نتونة الخمر موجودة بي، هل واجب نسوي إعلام كذا فلان ممانعة أم ماذا؟ حرمة شرب الفقاع حرمتك حرمة الخمر، يجلد شاربه 80 جلدة، حد البايع له أن يقتل بعد، طبعا مع العلم يعني مو مع الجهل. فيا ترى حرمة الخمر بما في البيرة خمر صغير، اي فالخمر الكبير والخمر الصغير كله ما حرام، خمر استصغر الناس، فهل يجب درجة رابعة أرجع إلى هذا المثال. الجهة الثالثة التي يجب أن تبحث هذا المطلب، هل دليل حرمة أي حرام غير أن هذا الحرام يحرم الشيء على الإنسان نفسه، يحرم صدور الفعل من الغير بإسناد من الإنسان في الأقسام الأربعة؟ مجرد أتى حرم عليكم الخمر، حرم عليكم الميسر، حرم الزنا، غير هل مقام مجرم؟ هل هذا التحريم يشمل المباشر وغير المباشر؟ ثم غير المباشر أقسام أربعة. يعني صدور الفعل من غير، هذا يسمونه غير مباشر. أقسام أربعة: علة، تسبيب، شرط، عدم المانع. شوف القاعدة هذه شقد ثقيلة ومهمة، ثلاث جهات فيها، وهاي لعلمكم مو بس في المقاصد المحرمة، في باب الديات، باب النكاح، أبواب فقهية عديدة البحث فيها القاعدة هو والصح صراحة معقدة. في جهات الثلاث معقدة، مو في جهتين، أعلام كل يهدف الآخر، يعني من جهة الدقة مداقة بعضهم مع بعض، ولنعم المداقة ومحل ابتلاء، فإتقان دي القاعدة مؤثر في أبواب عديدة. هذه فهرسة البحث، ولا بأس أخواني يشوفون الحواشي وشوفون شلون صار. وصلى الله على محمد وعلى آله.